بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رحبوا بإخواني الحضور وبالأخوة المتابعين معنا على الموقع. نلتقي هذه الليلة هذا اليوم الثلاثاء 16 من شهر ربيع الثاني من العام 29 بعد 400 للهجرة في درسنا 22 من شرح مختصر الصواعق. وصلنا إلى المثال طريق الهجرة. آسف في كتاب طريق الهجرتين وباب السعادتين اختلطت علي الأمور لأني كتب ابن القيم رحمه الله كلها كالرحيق. في خطأ في الأمثلة يا أخوان، فمكتوب عندك فصل المثال الخامس والرابع ودرج على هذا، وهذه خطأ قد تكون من الناسخ. قال رحمه الله: فصل. المثال الرابع الصبر. قال أبو العباس، قلنا من هو أبو العباس يا أخوان؟ من هو أبو العباس يا أخوان هنا؟ أحسنت، ابن الصائف، ويناقش ابن الصائف ويرد عليه. قال أبو العباس: وهو من منازل العوام أيضا. هذا صوفي يرى أن الصبر والتوكل وكل أعمار القلب يرى أنها كلها للعوام، وأن الخواص لهم دين آخر، لأن الصبر حبس النفس على مكروه وعقل اللسان عن الشكوى ومكابدة الغصص في تحمله وانتظار الفرج عند عاقبته. صحح عند وليس عن. وهذا في طريق الخاصة تجلد ومناوعة وجرأة ومنازعة، فإن حاصله يرجع إلى كتمان الشكوى في تحمل الأذى بالبلوى وتحقيقه الخروج عن الشكوى بالتلذذ بالبلوى والاستبشار باختيار المولى. وقيل إنه على ثلاث مقامات، مرتبة بعضها فوق بعض. فالأول التصبر، وهو تحمل مشقة وتجرع غصة والثبات والثبات على ما يجري من الحكم، وهذا هو التصبر لله وهو صبر العوام. والثاني الصبر، وهو نوع سهولة تخفف عن المبتلى بعض الثقل وتسهل عليه صعوبة المراد، وهو الصبر لله. وهو الصبر لله وهو نوع سهولة وهو صبر المريدين. والثالث الاصطبار، وهو التلذذ بالبلوى والاستبشار باختيار المولى، وهذا هو الصبر على الله وهو صبر العارفين. انتهى كلام ابن الصائف. قال ابن القيم: والكلام على هذا من وجوه. ايش يقصد بالكلام على هذا؟ الرد والمناقشة. احدها ان يقال: الصبر نصف الدين. شوف كيف الشيخ لما يقعد ويربط الأمور بأساسها، فقط كلمة الصبر نصف الدين ينسف كلام ابن الصائف كله جملة وتفصيلها. فإن الإيمان نصفان، في عندكم كلمة رد اشطبها، نصف صبر ونصف شكر. قال الله تعالى: إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يقبل الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. فمنازل الإيمان كلها بين الصبر والشكر، والذي يوضح هذا الوجه الثاني. سيأتي مناقشة، سيناقش هذا الكلام كله. الوجه الثاني، وهو أن العبد لا يخلو قط من أن يكون في نعمة أو بلية. فإن كان في نعمة ففرضها الشكر والصبر، وأما الشكر فهو قيدها وثباتها والكفيل بمزيدها، وأما الصبر فعن مباشرة الأسباب التي تسلبها وعلى القيام بالأسباب التي تحفظها، فهو أحوج إلى الصبر فيها من حاجة المبتلى. ومن هنا يعلم سر مسألة الغني الشاكر والفقير الصابر، وأن كل منهما محتاج إلى الشكر والصبر. اللي هي القضية: هل الأفضل، ما هو الأفضل، الغني الشاكر أم الفقير الصابر؟ وأنه قد يكون صبر الغني أكمل من صبر الفقير، كما قد يكون شكر الفقير أكمل، فأفضلهما أعظمهما شكرا وصبرا. فإن فضل أحدهما في ذلك فضل صاحبه، فالشكر مستلزم للصبر لا يتم إلا به، والصبر مستلزم للشكر لا يتم إلا به، فمتى ذهب الشكر ذهب الصبر، ومتى ذهب الصبر ذهب الشكر. وإن كان في بلية ففرضها الصبر والشكر، أيضا أما الصبر فظاهر لأنها بلوى، وأما الشكر فللقيام بحق الله عليه في تلك البلية، فإن لله على العبد أن يقوم بعبوديته في هذا وفي هذا، عبودية في الصبر وعبودية في الشكر. فعلم أنه لا انفكاك له عن الصبر ما دام سائرا إلى الله. هذا الوجه الثاني يربط ابن القيم رحمه الله، أو يبين أن تقسيمك ابن الصائف الصوفي لأن الصبر عوام والصبر خواص، هذا كل كلام غير صحيح. الصبر نصف الدين، يوضح أن الإنسان سواء كان في نعمة أو في بلية محتاج إلى صبر وشكر على ما بينه. الوجه الثالث أن الصبر ثلاثة أقسام. الآن سيقسم الصبر التقسيم السني الصحيح وليس تقسيم الصوفي ابن الصائف. إما صبر على المعصية فلا يرتكبها. لا الصبر لا لا أن الصبر لا أشطب أن الصبر ثلاثة أقسام. إما صبر على المعصية فلا يرتكبها، وإما صبر على الطاعة حتى يؤديها، وإما صبر على البلية فلا يشكو ربه فيها. هذا هو التقسيم الشرعي الصحيح. إذا صبر على المعصية، صبر على الطاعة، صبر على البلاء. وإن كان العبد لا بد له من واحد من هذه الثلاثة فالصبر لازم له أبدا لا خروج له عنه البتة. الوجه الرابع أن الله سبحانه ذكر الصبر في كتابه في نحو 90 موضعا. أيضا قلت لكم منهج الإمام ابن القيم رحمه الله من مدرسة شيخ الإسلام، ربط كل دعوة يذكرونها بالأدلة الشرعية. هذا التقسيم الذي ذكره ابن الصائف يرده أكثر من 90 موضعا في كتاب الله. ابن القيم سيذكر لك الآن الأنواع التي اندرجت تحتها 90 موضع حتى تعلم أن العبد لا انفكاك له عن الصبر، وإنه إن تخلى عنه في أي قسم من أقسامه الثلاثة فقد تخلى عن نصف الدين، نسأل الله السلامة والعافية. قال فإن الله سبحانه ذكر الصبر في كتابه في نحو 90 موضعا، فمرة أمر به هذا نوع، ومرة أثنى على أهله هذا نوع، ومرة أمر نبيه أن يبشر به أهله، ومرة جعله شرطا في حصول النصر والكفاية، ومرة أخبر أنه مع أهله وأثنى به على صفوته من العالمين وهم أنبياءه ورسله، فقال عن نبيه أيوب إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب، وقال لخاتم أنبيائه ورسله فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، وقال واصبر وما صبرك إلا بالله، وقال يوسف الصديق وقد قال له إخوته أئنك لأنت يوسف، قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وهذا يدل على أن الصبر من أجل مقامات الإيمان، وأن أخص الناس بالله وأولاهم به أشدهم قياما وتحققا به، وأن الخاصة أحوج إليه من العامة. الوجه الخامس أن الصبر سبب في حصول كل كمال، فأكمل الخلق أصبرهم، ولم يتخلف عن أحد كماله الممكن إلا من ضعف صبره، فإن كمال العبد بالعزيمة والثبات، فمن لم يكن له عزيمة فهو ناقص، ومن كانت له عزيمة ولكن لا ثبات له عليها فهو ناقص، فإذا انضم الثبات والعزيمة أثمر كل مقام شريف وحال كامل. ولهذا في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام أحمد وابن حبان في الصحيحة، اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. ومعلوم أن شجرة الثبات والعزيمة لا تقوم إلا على ساق الصبر، فلو علم العبد الكنز الذي تحته هذه الأحرف الثلاثة أعني اسم الصبر لما تخلف عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. وقال عمر بن الخطاب حين غشي عليه: أدركناه بالصبر. وفي مثل هذا قال قائل: نزه فؤادك عن سوانا والقنا، فجنابنا حل لكل منزه، والصبر طلسم لكنز وصالنا، من حلذ الطلسم فاز بكنزه. فالصبر طلسم على كنز السعادة، من حل من حله ظفر بالكنز. الوجه السادس: الصبر، قوله الصبر حبس النفس على مكروه وعقل اللسان عن الشكوى ومكابدة الغصص في تحمله وانتظار الفرج عند عاقبته. فيقال: هذا أحد أقسام الصبر، وهو الصبر على البلاء. وأما الصبر على الطاعة فقد يعرض فيه ذلك أو بعضه، وقد لا يعرض فيه، بل يتحلى بها ويأتي بها محبة ورضا. ومع هذا فالصبر واقع عليها، فإنه حبس النفس على مداومتها، يعني المداومة على الطاعة، القيام بالصلاة في أوقاتها خاصة في وقت راحة الناس، هذا يحتاج إلى الصبر ولا ما يحتاج إلى الصبر؟ يحتاج إلى الصبر. والقيام، قال الله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. وأما الصبر على المعصية فقد يعرض فيه ذلك أو بعضه، وقد لا يعرض فيه لتمكن الصابر من قهر داعيها وغلبته. يعني في إنسان في مسألة المعصية يجاهد نفسه وهو صابر، وفي إنسان الله أعطاه عزيمة أنه ما يفكر في المعصية ولا يأتيها، هذا أعين على نفسه. لكن ما ليس معنى هذا أن مقام الذي يجاهد نفسه عن عدم ارتكاب المعصية ما له صبر، لا، له أجر الصبر. وإذا كان ما ذكر من الأمور الأربعة إنما يعرض في الصبر على البلية، فقوله إنه في طريق الخاصة تجلد ومناوعة وجرأة ومنازعة ليس كذلك. يعني يقول أنت بالصيف تغمز الصابرين بأن الذين يتحللون بهذه إن هذا يعتبر نوع من الجرأة والمنازعة. قال: ليس الأمر كذلك، وإنما فيه التجلد، فأين المناوعة والجرأة والمنازعة؟ وين أثبت؟ هذه دعوة. وأما لوازم الطبيعة من وجود ألم البلوى فلا تنقلب ولا تعدم، فلا يصح يقال إن وجود التألم والتجلد عليه وحبس النفس عن التسخط واللسان عن الشكوى جرأة ومنازعة، بل هو محض العبودية والاستكانة وامتثال الأمر، وهو من عبودية الله المفروضة على عبده في البلاء، فالقيام بها عين كمال العبد ولوازم الطبيعة لا بد منها. ما أقرأه يضع تحت خط: ومن رام أن لا يجد البرد والحر والجوع والعطش والألم عند تمام أسبابها وعللها فقد رام الممتنع. وهل يكون الأجر إلا على وجود تلك الآلام والمشاق والصبر عليها؟ وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. وقيل له في مرضه: إنك لتوعك وعكا شديدا. قال: أجل، إن لأجر رجلين منكم، يعني في وعكه، ولا ريب أن ذلك الوعك مؤلم له صلى الله عليه وسلم. وأيضا في مرض موته قال: ورأساه، وهذا إنما هو من وجود ألم الصداع. فهل كلمة ورأساه ينافي هذا الصبر؟ أبدا. لكن الطبيعة أن تحس أن هذا حار فتتألم، وأن تحس أن هذا بارد فتتألم منه، هذا لا ينافي الصبر، وإنما الذي ينافيه التسخط والعياذ بالله. ولهذا قال: ورأساه، وهذا إنما هو من وجود ألم الصداع. وكان يقول في غمرات الموت: اللهم أعني على سكرات الموت. وهذا كله لتكميل أجره وزيادة رفعة درجاته صلى الله عليه وسلم. وهل كان ذلك إلا محض العبودية وعين الكمال؟ وهل الجرأة والمناوعة والمنازعة إلا في ترك الصبر وفي التسخط والشكوى؟ إذن أنت يا ابن الصائف جعلت ما يلاقيه الإنسان من طبيعته أثناء قيامه بأمر الصبر على البلوى، جعلت هذا تسخط، وليس كلامك صحيح. فالإنسان إن تألم من حر أو من صداع أو من برد أو من جوع أو من ألم جرف لا ينافي هذا. كلما كان الإنسان يتجلد ويصبر على هذا مع وجود أمر الطبيعة في أن كان يقول ورأس رأسي يؤلمني كذا، هذا لا ينافي مرتبة الصبر على البلاء أبدا. إنما المنازعة والجرأة هي الشكوى والتسخط، الذي يقول يا ربي ليش بليتني بهذا المرض، يا ربي ليش صلت علي ذي المصيبة. هذا والعياذ بالله هذا شيخه في هذا الأمر إبليس الذي يعترض على قضاء الله وقدره. الوجه السابع قوله فإن حامله يرجع إلى كتمان الشكوى في تحامل الأذى بالبلوى والاستبشار باختيار المولى، فيقال الذي يمكن الخروج عنه صحيح الخروج، الذي يمكن الخروج عنه هو الشكوى، وأما أن يخرج عن ذوق البلوى فلا يجده أو يتلذذ به فهذا غير ممكن ولا هو في الطبيعة، وإنما الممكن أن يشاهد العبد في تضاعيف البلاء لطف الله صنع الله به، لطف الله نعم لطف صنع الله به وحسن اختياره له وبره به في حمله عنه مؤنة حمله، وتشتغل النفس باستخراج لطائف صنع الله به وبره وحسن اختياره عن شهود حمله، فيحصل له لذة بما شهده من ذلك، وفوق هذا مرتبة أرفع منه وهي أن يشهد أن هذا مراد محبوبه وأنه بمرأة منه ومسمع، وأنه هديته إلى عبده وخلعته التي خلعها عليه ليرفض له في أذيال التذلل والمسكنة والتضرع لعزته وجلاله، فيعلم العبد أن حقيقة المحبة هي موافقة المحبوب في محابه فيحب ما يحبه محبوبه، فيحب العبد تلك الحال من حيث موافقته لمحبوبه، وإن كرهها من حيث الطبع البشري فإن هذه الكراهة لا تنافي محبته. انتبه لهذه، لها كما يكره طبعه الدواء الكريه، صحيح كما يكره طبعه الدواء الكريه وهو يحبه من وجه آخر، الحين فيه دواء مر تكره الأمر لكنك تحبه من وجه آخر، لأنك تعلم أن بإذن الله سبب الشفاء من هذا المرض هو هذا الداء ليش هذا الدواء ليش الكريه، ولا ينكر وهذا لا ينكر في المحبة المتعلقة بالمخلوق مع ضعفها وضعف أسبابها، كما قال القائل في ذلك أهوى هواه وبعدي عنه يعجبه فالبعد قد سار لي في حبه أربا، وقال الآخر وأهنتني فأهنت نفسي جاهدا ما من يهون عليك ممن أكرم. أقول يا إخوة يعني الله تبارك وتعالى له على الإنسان أفضال ومن في كل حال وفي كل وضع، فإن الإنسان إذا صبر على المكروه إذا نزل به يرى من ألطاف الله عليه في هذا البلاء أشياء كثيرة جدا. خلينا نضرب مثال بإنسان أصيب بحادث، أو نقول شخصين أصيب أحدهم بحادث هذا أخف من هذا، هذا الذي انتبه إلى لطف الله به علم كم لله عليه من الأفضال حين وقاه من أن يصل إلى مرتبة ذلك الذي شل أو مات أو طحن أو عجل إلى آخره، هذا أمر. أمر آخر كم لله من الألطاف في أن قد يسلط على الإنسان مكروه أصغر ليدرأ عنه ما هو أعظم منه، وقد قلت لكم مرارا أن من يتأمل أحداث سورة الكهف يرى فعلا أن ما حكم العقل بأنه شر محض جاء الوحي فبين أنه خير محض، فهذا يلحظه المؤمن. ولا ينافي هذا أن الإنسان يتألم، وإنما الممنوع عليها التسخط. أما الطبيعة البشرية من الإحساس بالألم، من الإحساس بالحر، من الإحساس بالبرد، من الإحساس بالجوع، من الإحساس بألم، هذا أمر طبيعي ما دام في حدود الطبيعة البشرية، فهذا نبينا صلى الله عليه وسلم يقول وا رأسه ويقول أني أوعك، وما أحد فهم أن هذا من صلى الله عليه وسلم تسخط واعتراف على القضاء والقدر. فرق بين ما هو من الطبيعة البشرية أن تنطق به بدون تسخط مع كمال التذلل والعبودية لله، وبين التسخط والاعتراف والتبرم من قضاء الله وقدره. ولذلك سبحان الله الشيخ أمين المكتبة السابق أخ لنا اسمه عبد الباسط توفي أول أمس رحمه الله، وكان هذا الرجل قد ابتلي بالعمى ثم ابتلي بقطع يده، ثم فزاره بعض الإخوة فكان لا يذكر إلا حمد الله والثناء عليه وهو في ما هو فيه من البلاء، يثني على الله ويحمده. هذا توفيق لحسن الخاتمة بإذن الله. قال الشيخ: وإنه لتبلغ المحبة بالعبد إلى حيث يفنى بمراد محبوبه عن مراده هو منه، فإذا شهد مراد محبوبه أحبه وإن كان كريها له، فهذا لا ينكر ولا ينافي التألم بمراد المحبوب المنافي للمحب وصبره عليه، بل يجتمع في حقه الأمران، وتقوى هذه المحبة باستبشاره وعلمه بعاقبة تلك البلوى وإفضائها إلى غاية النعيم واللذة. فكلما قوي علمه بذلك وقويت محبته لمن ذكره بابتلائه ازداد تلذذه بها على الكراهية الطبيعية التي هي من لوازم الخلقة، ولا سيما إذا علم المحب الذي أحب الأشياء إليه أن يجري ذكره على بال محبوبه أن محبوبه قد ذكره بنوع من الامتحان، فإنه يفرح بذكره له وإن ساءه ما ذكره به، كما قال القائل: لئن ساءني أن نلتني بمساعة لقد سرني أني خطرت بذلك. البيت لعبد الله بن الدمينة. الوجه الثامن قوله وهو على ثلاث مقامات، أيضا بره يرد على إبر الصائف: مرتبة بعضها فوق بعض، فالأول التصبر إلى قوله وصبر العوام، فيقال لا ريب أن التصبر مؤذن بتكلف وتحمل على كره، ولكن هذا لا بد منه في الصبر وهو سببه الذي ينال به، فالتصبر من العبد والصبر ثمرته التي يفرعها الله إذا تعاطاه وتكلفه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن يتصبر يصبره الله. فمنزلة التصبر من الصبر منزلة التعلم والفهم من العمل والفهم من العلم، ولا لا صحيح من العلم لا العلم، ومنزلة الصبر من التصبر مثل منزلة التعلم والتفهم من العلم والفهم، فلا بد منه في حصول الصبر. الوجه التاسع قوله والثاني الصبر، وهو نوع سهولة يخفف عنه المبتلى بعض الثقل ويسهل عليه صعوبة المراد، وهو الصبر لله وهو صبر المريدين. فقد تقدم أن الصبر ثمرته التصبر، وكلاهما إنما يحمد إذا كان لله، وإنما يكون إذا كان بالله، فما لم يكن به لا يكون، وما لم يكن له لا ينفع ولا يثمر، فكلاهما لا يحصل للمريد السالك مقصوده إلا أن يكون بالله ولله. قال تعالى في الصبر به: واصبر وما صبرك إلا بالله. وقال في الصبر له: واصبر لحكم ربك. واختلف الناس أي الصبرين أعلى وأفضل، الصبر له أو به، الصبر لله أو بالله، أيهما أفضل؟ فقال الطائفة منهم صاحب منازل السائرين اللي هو الهروي: وأضعف الصبر الصبر لله وهو صبر العامة، وفوقه الصبر بالله وهو صبر العابد الذي تصبر نفسه الذي تصبر نفسه لأمر الله طالبا لمرضاته وثوابه، فهو صابر على العمل صابر على المحرمات. وأما الصبر به فهو تبرؤ من الحول والقوة وإضافة ذلك إلى الله، وهو صبر المريد. وأما الصبر على الله فصبر السالك على ما يجيء به متعلق أقداره وأحكامه. والصواب أن الصبر لله أكمل من الصبر به، الصبر لله يصبر لله أكمل من الصبر به، فإن الصبر له متعلق بإلهيته ومحبته. يعني أنت صبرت لله على شريش إجلالا لله ومحبة ورغبة وعبودية لله، فهذا من لوازم مسائل الألوهية، فهذا متعلق بإلهيته ومحبته. والصبر به متعلق بربوبيته ومشيئته. ولا شك أن من البديهيات في معلومكم جميعا أن توحيد الألوهية أعلى رتبة من توحيد الربوبية، وما هو له أكمل مما هو به، فإن ما هو له هو الغاية، وما هو به هو الوسيلة، فالصبر به وسيلة والصبر له غاية، وبينهما من التفاوت ما بين الغايات والوسائل. وأيضا فإن الصبر له متعلق بقوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، وهاتان الكلمتان منقسمتان بين العبد وبين الله كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه، وإياك نعبد وهي التي لله، وإياك نستعين وهي التي للعبد، وما لله أكمل مما للعبد، فما تعلق بما هو له أفضل مما تعلق بما هو للعبد. وأيضا الصبر له مصدره المحبة، الذي يصبر لله دافع هذا المحبة، والصبر به مصدره الاستعانة والمحبة، ومصدره الاستعانة، والمحبة أكمل من الاستعانة. وأما الصبر على الله فهو الصبر على أحكامه الدينية والكونية، فهو يرجع إلى الصبر على أوامره والصبر على ابتلائه، فليس في الحقيقة قسما ثالثا، والله أعلم. فقد تبين أن الصبر بجميع أقسامه أصل مقامات الإيمان، وهو أصل لكمال العبد الذي لا كمال له بدونه، ولا يذم منه إلا قسم واحد، خط تحت هذا الكلام، ولا يذم منه إلا قسم واحد، وهو الصبر عن الله، فإنه صبر المعرضين المحجوبين. وهل في الناس من يصبر عن الله؟ ها يا أخوان الشيخ يقولنا إيش؟ نعم، عن الله، ما يريد الله ولا يريد أوامره، يصبر ويعطر نفسه على هذا، مثل الكفار مثل المنافقين، هذا يصبر إيش؟ عن الله. لاحظ ترى الحروف هنا لها دور، الصبر به، الصبر له، الصبر عنه. يجب أن ينتبه طالب العلم، هذه أمور ما تفوت على إن شاء الله. قال ولا يذم منه إلا قسم واحد، وهو الصبر عن الله، فإنه صبر المعرضين المحجوبين. فالصبر على المحبوب أقبح شيء وأسوأه. نعم، وهو الذي يسقط المحب من عين محبوبه، فإن المحب كلما كان أكمل محبة كان صبره عن محبوبه متعذرا. الوجه العاشر قوله، أيضا قول برصائف الثالث، الاصطبار، وهو التلذذ بالبلوى والاستبشار باختيار المولى، وهذا هو الصبر على الله، وهو صبر العارفين. انتهى كلام برصائف. فيقال الاصطبار افتعال، افتعال من الصبر كالاكتساب والاتخاذ، وهو مشعر بزيادة المعنى على الصبر، كأنه سار سجية وملكة، فإن هذا البناء مؤذن بالاتخاذ والاكتساب. قال تعالى فارتقبهم واصطبر، فالاصطبار أبلغ من الصبر، كما أن الاكتساب أبلغ من الكسب، ولهذا كان في العمل الذي يكون على صاحبه والكسب فيما له. قال تعالى لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، تنبيها على أن الثواب لا يحصل لها بأدنى سعي وكسب، وأن العقاب إنما هو باكتسابها وتصرفها وما تعاني. ها في نقص أو شيء؟ يحصل الثواب، يحصل تنبيها على أن الثواب يحصل لها بأدنى سعي وكسب، وأن العقاب إنما هو باكتسابها وتصرفها وما تعانيه. وإذا علم العقاب إنما هو باكتسابها وتصرفها ومتعانيه، وإذا علم هذا، فالتلذذ بالبلوى والاستبشار باختيار الله سبحانه لا يخص الاصطبار، بل يكون مع الصبر ومع التصبر. ولكن لما كان الاصطبار أبلغ من الصبر وأقوى، كان بهذا التلذذ والاستبشار أولى، والله أعلم. قاعدة الصبر عن المعصية، هذا أيضا نوع من أنواع الصبر لذاقشة، ينشأ من أسباب عديدة. الصبر عن المعصية ينشأ من أسباب عديدة. طيب، أحدها علم العبد بقبحها، قبح إيش؟ المعصية، ورذالتها ودناءتها، وأن الله إنما حرمها ونهى عنها صيانة وحماية عن الدنايا والرذائل، كما يحمي الوالد الشفيق ولده عما يضره، وهذا السبب يحمل العاقل على تركها ولو لم يعلق عليها وعيد بالعذاب. هذه لفتة من ابن القيم إلى أن الإنسان يا إخوة ينبغي أن يستفيد من كل ما أعطاه الله في هذا الجسد وهذا الكيان من طاقات. فمن الطاقات العقل. العقل إذا استخدمته فيما هو خلق من أجله ينفعك ويرتقي بك. فمثلا الإنسان الذي يرى بعقله يقول لك الشيخ قبل قضية لو ما يكون فيها لا ثواب ولا عقاب ولا غيره، ولا عقلك يخليك تنزل إلى إلى منازل الأراذل والسفهاء والخلعاء وأصحاب الفجور والفسق والخلع الذين طبيعة البشر كلهم يمقتون من هذا. الفطرة السليمة دعك من تبدلت فطرته، لكن أصحاب الفطرة السليمة، ولهذا الدليل على هذا الكلام لما أخذ صلى الله عليه وسلم البيعة على النساء يوم بدر وكلم هند أخذ عليها البيعة قال وألا تزني، قالت أو تزني الحرة يا رسول الله. شفت كيف الفطرة؟ شفت كيف الفطرة؟ هي لسه أتبايع توها داخلة في الإسلام، هي تتكلم عن إيش؟ عن جاهلية. أو تزني الحرة يا رسول الله؟ هذا من دواعي العقل والفطرة.